بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نعيش في هذه الحدائق الغناء وتلك المعالم العلمية المهمة لطلبة العلم، وكل معلم من تلك المعالم يستحق أن نفرد له حلقة خاصة. ونحن في حديثنا عن المعالم الإرشادية المتعلقة بطالب العلم، والتي احتوت على 15 معلما ويتبعها 15 أخرى تتصل بالعالم المربي وأثره، ثم بعد ذلك 6 معالم وهي تتصل بعمل الشيخ أو المعالم الإرشادية للشيخ المربي، ف36 معلما تساوي 36 حلقة. ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، فنحن ننتقي ونختار من هذه المعالم ما ينير السبيل ويهدي إلى الطريق الذي يسير عليه طالب العلم بهدى ورشاد. من تلك المعالم التي أكد عليها فضيلة الشيخ في كتابه ضرورة التفرغ، من تلك المعالم التي أكد عليها فضيلة الشيخ ضرورة التفرغ لطلب العلم والانقطاع عن العلائق الكثيرة والعوائق المتعددة. عن هذا الحديث وعن هذا المعلم يحدثنا فضيلة الشيخ عن أهمية تحقق طالب العلم بهذا الأمر في زمن ازدحمت فيه العلائق وكثرت فيه الشواغل والصوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فإن مقام العلم مقام رفيع جدا وعال جدا وكريم جدا، ونيله صعب جدا، لأن الله عز وجل كرم هذا العلم فجعله صعب المنال، لا يصل إليه إلا القلة من الناس لكرامته وشرفه، فما هو بالشيء المبتذل يصل إليه كل أحد. ومن ألوان تكريم الله تعالى لهذا العلم أنه لا يعطيه إلا من تفرغ له كل التفرغ. وعبر عن هذا المعنى إمامان جليلان متعاصران أقران، الإمام أبو يوسف القاضي التلميذ الأكبر للإمام أبي حنيفة، وقرينه أيضا في التلمذة على الإمام أبي حنيفة الإمام وكيع بن الجراح رضي الله عنهم جميعا، فإنهما قالا مقولة واحدة وتكاد تكون بالحرف الواحد: العلم إن لم تعطه كلك لا يعطيك بعضه، وأنت على نيل البعض منه على خطر، يعني على احتمال، على خطر أي على احتمال. فإن أعطيت هذا العلم كليتك، مواهبك التي أكرمك الله إياها بها من السمع والبصر والعقل والفهم واللسان والحضور والعافية والذهاب والمجيء في تحصيل العلم، إن أعطيت كليتك مواهبك كلها للعلم لتحصيله، فإن الله عز وجل يعطيك بعضه، ومع ذلك فأنت على خطر لنيل هذا البعض. ولهذا المعنى الإمام أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين، إمام الحرمين إمام مشهور في الأوساط العلمية، والده أيضا إمام كبير في بين السادة الشافعية رحمهم الله تعالى جميعا، ويعرف بكنيته أبو محمد الجويني. الإمام الجويني هذا رحمه الله من حرصه على العلم وخوفه من العلائق والعوائق كان في قنوت صلاة الفجر، في قنوت صلاة الفجر يدعو: اللهم لا تعقني عن العلم عائق ولا تشغلني عنه بشاغل. لأن العوائق عن الخير كثيرة جدا، ولذلك كان من همه وحرصه أن يدعو الله تعالى في هذا المقام، حتى قالوا إن ولده إمام الحرمين كان ينتقده من حيث الفقه والمذهب الشافعي، إن المذهب الشافعي لا يسمح بالزيادة على المأثور، فهذه زيادة على المأثور كان ينكرها على أبيه رحمهم الله تعالى جميعا. المهم من هذا يا أيها السادة أن يحرص طالب العلم، ونصيحة السابق للاحق هذه نصيحة ووصية غالية جدا، أن يحرص طالب العلم على أن يفرغ نفسه لتحصيل العلم ولو لكلمة واحدة من أي عائق يعوقه عنها. ومن هذا الملحظ أيضا الإمام مالك رضي الله عنه كان يرى أن أول حديث يلقنه طالب العلم قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لهذا المعنى الدقيق، أنت يا أيها الطالب مهمتك غالية وعالية ورفيعة، فلا تذهب في بنيات الطريق هنا وهنا وتضيع عمرك وقتك، كل شيء لا يهمك اهتماما شديدا بالغا فاتركه، فإن هذا أولا من حسن إسلام المرء، وأيضا من مهمات طالب العلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وفي هذا الباب أخبار كثيرة، منها أن بعض الأئمة ويعرف عند السادة الشافعية بأبي الفتح الرازي سليم بن أيوب الرازي رحمه الله تعالى، هذا الإمام ذهب لطلب العلم وكانت بينه وبين أهله مراسلات، فكانت تأتيه رسالة منهم فلا يفتحها ولا يقرأها، يجمعها، يجمع الرسائل واحدة بعد واحدة ولا يقرأ. بعدما خلص فرغ من طلب العلم راح يفتحها، فرأى في الرسالة الأولى: فلان مات، فلان مرض، فلان غاب، فلان، وهكذا وهكذا، فحمد الله على أنه لم يفتحها ولم يقرأها لئلا ينشغل باله، مع أنهم أهله وذووه أقاربه أمه أبيه أخوه، مع ذلك حمد الله على أنه لم يفتحها ولم يقرأها حتى لا يشغل باله ولا يضيع قلبه ووقته بهذه الأمور.
ومثل هذا ما ذكره الشيخ راغب الطباخ عن الشيخ أحمد الترمانيني رحمه الله تعالى، الذي جاور في الأزهر 13 عاما ولم يفتح رسالة من الرسائل التي جاءته من أهله.
هذه قصة متداولة بين شيوخنا في بلدنا حلب، وأنا سمعتها من بعض مشايخنا على أنها قصة متوارثة متناقلة شيخ عن شيخ إلى الشيخ الترمانيني رحمه الله تعالى، وكان رجلا كبيرا جدا، كبير المقام في بلادنا. ثم قرأتها في كتاب الأستاذ الشيخ راغب الطباخ رحمه الله أنه ما فتح رسالة تأتيه من أهله حتى لا يشغل قلبه بها.
فهذا يعني العلائق والعوائق مما هو من ضرورات الحياة، فإذا كذلك من العوائق والعلائق ما يتصل بالزوجة والولد، وفي الحديث الصحيح وفي الحديث: الولد مجبنة مبخلة مجبنة مجهلة. فيعني هذا أيضا من، لكن مع ذلك، مع ما ينقل أنه لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ولم يخرج بجنازة أقرب الناس إليه، مع هذا الكلام الذي ينقل، لكن يعني هل يجب أن يكون هناك توازن؟ يعني هذا معنى قد يكون من باب الحث على قطع العلائق واتخاذ يعني معالي الأمور في هذا، لكن التوازن أيضا مطلوب. وإن كان نقل أيضا عن المنذر رحمه الله تعالى وكذلك ما ذكرتم عن كثير من المشايخ الذين لم يشغلهم عن العلم حتى تشييع جنازة أقرب الناس إليهم. لكن التوازن الذي يعني هل يمكن أن نحقق هذا تعطيل الدكان وخرب البستان؟ يمكن لمن نبغى بالعلم وطلب منه ذلك يعني أو اختص دون غيره. نعم.
من أهم العوائق الأمور المادية، الأمور المعاشية، فهذا باب يمكن سده والإعراض عنه تماما. أما العلائق الشرعية فهذه فعلا تحتاج إلى توازن، ومنها الصلاة بالأهل وخاصة الوالدين، ومنها أمور العبادة. يجب أن يكون هناك توازن بين التفرغ العلمي المحض وبين العبادة. هل بحجة التفرغ للعلم نقصر في العبادات؟ معاذ الله. وكذلك من التفرغ للعلم قطع العلائق مع الأهل مثلا، حتى مع الوالدين نقطع العلائق، أيضا هذا يحتاج إلى توازن شرعي، ونسأل الله التوفيق. ويذكرون عن الإمام ابن دقيق العيد أنه لما وصل إليه نسخة من شرح الرافع الكبير صار يقتصر على صلاة الفرائض فقط دون النوافل. والإمام أحمد لما التقى بالإمام أبي زرع الرازي كذلك الإمام أحمد اقتصر على الفرائض دون النوافل، اشتغالا بالعلم والمذاكرة مع أهله أيضا. وهذه مواقف مؤقتة فردية ذات كما يقولون موقف خاص، ليس تشريعا عاما. مع أن الإمام أحمد رحمه الله كان يتنفل قبل الفتنة ب300 ركعة كل يوم ما عدا الفرائض والنوافل الراتبة كما يقول الفقهاء، نوافل مطلقة نفل مطلق 300 ركعة في اليوم الواحد. وبعد الفتنة والمحنة والعذاب الذي عذب رحمه الله ورضي الله عنه به وضعف جسمه اقتصر على 150 ركعة. مع ذلك لما التقى بأبي زرع الرازي اقتصر على الفرائض فقط، وهي حوادث واقع نوازل عارضة.
جزاكم الله خيرا. فهذا المعلم من المعالم الإرشادية لطالب العلم، وهو قطع العلائق والشواغل والصوارف التي تصرفه عن العلم فيما يتصل ببعض الحاجات الأساسية التي تطلب منه، حبس النفس حتى عن الضروريات، وكذلك هم المعيشة والولد وأمور العائلة والبيت ومعاشرة الإخوان والعلاقات العامة بين الناس. في هذا الملتقى ننتقل بعد ذلك إلى تتمة هذا الحوار في بعد هذا الفاصل. فإلى لقاء قريب نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل حديثنا مع فضيلة الشيخ حول معلم من أهم المعالم التي ركز عليها في كتابه وأكد عليها في صفحات طوال، وهو ضرورة تلقي العلم عن الشيوخ ومع الصحبة الطويلة لهم. وبين في هذا المعلم الكبير الذي دعا إليه وركز عليه إلى أنه كما لا يؤتمن الطبيب على لم يدرس الطب على الأطباء، أو الجراح الذي لم يتخرج على يد الجراحين، وما إلى المهندس الذي لم يتخرج على يد المهندسين، لا يؤتمن لمن كانت شيخه الصحيفة. وبيّن أن العلماء وأن شيوخ طالب العلم هم آباؤه وأجداده وهو حفيد لهم. وهذا الجانب المهم من جوانب هذه المعالم الإرشادية سيكون محور الحديث في تتمة هذه الحلقة، وربما ننتقل فيه إلى حلقة أخرى لأهميته وضرورة التركيز عليه والتحذير من مخالفة هذا المنهج العلمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يا أيها السادة، كل شيء في هذه الحياة الدنيا من أمورها الخاصة ومن غير أمورها، من أمور الآخرة، من أمور الدين، كل شيء له طريقه وسبيله ووسيلته التي توصل إلى الغاية. وإذا لم يمشي الإنسان في سبيل الحصول على مبتغاه فلن يصل. إذا لم يمشي في طريق الحصول على مبتغاه كما ينبغي ويجب عليه وكما هو مرسوم عند الناس والعقلاء، فإن هذا الإنسان لن يصل إلى مبتغاه ونتيجته التي يريدها. وهذه مقدمة ونتيجة مسلمة، ولكن نرى كثيرا من الناس لا يلتفتون إلى هذه القاعدة المهمة في تحصيل النتائج، خاصة في أمور العلم والدين، لأنهم يعيشون في عقلية الدين للجميع. الدين للجميع يعني كل إنسان يتكلم في هذا الدين حسب ما يفهم، فالعالم والجاهل وصاحب البقالة وتاجر البناء وعامل البناء والنجار والحداد يتكلمون في الدين لأنه الدين للجميع. ولكن واحدا من هؤلاء لا يستطيع أن يتكلم في أمور الطب لأن هناك رقابة. الدولة لا تسمح لإنسان أن يفتح دكان صغيرة، بقالة، لبيع أيسر الأسباب إذا لم يكن هناك رخصة من الدولة، من البلدية. هذا الأمر على بساطته له حصانة في الدولة، أما في الدين فلا حصانة له. الكبير والصغير، العالم والجاهل، كل واحد منهم يتصدر المجلس وينظر إلى نفسه أنه أعلم العلماء ويتكلم في دين الله بما شاء. هذا شيء. شيء آخر، قد يكون زيد من الناس في أعلى مراتب الاختصاص في الطب أو في علم الفلك أو في الذرة أو مهما يكون من علوم فعلا تحتاج إلى مؤهلات عالية. لنفرض أن هذا الإنسان أعلم علماء الفلك، لكنه في العلوم الشرعية عامي جاهل، كما أن أعلم علماء المسلمين إذا جاء إلى أمور الفلك فهو جاهل فيها. الاختصاصات العلمية هذا أمر مسلم به، فيجب علينا أن نسلم لكل علم لأهله المختصين به. وهكذا علوم الشريعة، أركز على هذا الأمر، أنه لا يجوز لإنسان أن يتكلم في الدين إلا إذا كان متأهلا له. وهناك كلمة يقولها الناس كثيرا، أنصاف المتعلمين. أنصاف المتعلمين من مئات السنين، الإمام ابن تيمية رحمه الله المتوفى سنة 728، هذا تاريخ وفاته، يقول في بعض كتبه: الناس يقولون، إذن هذه كلمة قبل هذا التاريخ، الناس يقولون إنما أفسد الأديان نصف فقيه، وأفسد الألسن نصف نحوي، وأفسد الأبدان نصف طبيب. فأنصاف المتعلمين يفسدون ما يتكلمون فيه من مئات السنين، هذا كلامهم تعارف مسلم عند العقلاء. وهكذا نحن في ديننا، لا يجوز لنا أن نتكلم في دين الله إلا بعد أن نأخذ هذا العلم والدين من أهله المختصين به. وأنا أركز على كلمة مختصين لأنني أريد بهذه الكلمة أن علم الفقه أخذه من عالم فقيه، وعلم الحديث الشريف أخذه من عالم متخصص في علم الحديث، والتفسير والنحو وأصول الفقه وهكذا العلوم كلها، كل علم أخذه من عالم متخصص به. هذه نقطة. النقطة الثانية أن يكون هذا العالم المتخصص به عاملا بعلمه، عالما بعلمه، أما أن يكون فقط صورة يحفظ الحروف والرسوم فهذا مذموم جدا جدا. وهناك كتاب أيها السادة اسمه المدخل لابن الحاج، أحد علماء السادة المالكية في القرن الثامن الهجري، وهو من تلامذة الإمام الذي يذكره الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب فتح الباري، ينقل عنه كثيرا ويلقبه بالإمام العارف القدوة أبو محمد ابن أبي جمرة، له مختصر لصحيح البخاري، وشرح هذا المختصر في كتاب مشهور متداول من قديم اسم بهجة النفوس وتحليها. ابن الحاج يحكي عن شيخه ابن أبي جمرة أنه كنا نقول لشيخنا أبي محمد ابن أبي جمرة فلان عالم، ويكون للشيخ ابن أبي جمرة يكون له نظرة ووقفة في هذا الرجل. كيف يعني؟ يعني عمله دون علمه، ليس عاملا بمستوى علمه، أقل الجانب العملي شوي عنده ضعيف. فكان رحمه الله ابن أبي جمرة يقول هو ناقل هو ناقل. لاحظوا يا أيها السادة، أنا حينما أريد فتوى في دين الله بدل ما أرجع إلى الكتاب أرجع إلى هذا الشيخ فينقل إلي ما في الكتاب ويجيبني به، إذن هو ناقل لما في الكتاب، ولذلك يقول ناقل ناقل، لا يرضى أن يصفه بالعلم لأن العلم هو الخشية، كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية. وهكذا من أوصاف العالم أن يكون عاملا. ثم من أوصاف هذا العالم كما يقول الإمام الشاطبي العلماء المتحققين، من أوصافهم أن يكون أدبهم متوارثا حتى تتصل صلة الأدب المتوارث وصلة العلم المتوارث إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى كان أمرا يعني ذا أهمية كبيرة عند علمائنا السابقين، ويذكرون في ترجمة الإمام يحيى بن يحيى تلميذ الإمام مالك رحمه الله أنه جاء إلى الإمام مالك من المغرب وتلقى عنه الموطأ وصار وقت عودته إلى بلده، لكنه قالوا بقي سنة كاملة يجلس أمام الإمام مالك ليتلقى منه ما يسميه علماؤنا بالهدي، بالهدي والدل والسمت. كيف يتحرك مالك؟ كيف يقوم؟ كيف يقعد؟ كيف يجيب إذا سئل؟ كيف يسأل إذا أراد أن يسأل واختبر طلابه؟ كيف يقرأ عليه؟ كيف يلتفت؟ كيف يتحرك؟ أن تكون حركات مالك مرسومة مطبوعة في صدر هذا الرجل ليكون قد ورث منه العلم والعمل، أن تكون آدابه متوارثة، علمه متوارث، حينئذ يكون مرتبطا بسلسلة الأئمة، أئمة الهدي والعلم والعمل، متصلا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين ورثوا منه العلم والعمل والهدي أيضا.
رضي الله تعالى عن علمائنا الذين أناروا لنا السبيل وأوضحوا المنهج الحق الذي يجب أن أسير عليه، ولم يكونوا يلتفتوا رضي الله تعالى عنهم إلى من لا شيخ له ولا يأبهون به، كما ذكر الشيخ في كتابه في موقف الإمام أحمد من ابن أبي دؤاد، وكذلك في موقف علماء القيروان من أحد علماء القيروان الذي يعني عاب عليهم بقائهم هناك، وهو أبو جعفر الداودي. للحديث إن شاء الله عز وجل بقية في حلقة قادمة، فإلى لقاء قادم قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.